بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس الثامن من مجالس مذاكرة متن قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وتوقفنا عند باب الأمر. قال: والأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء. وهذه مضت معنا، وعرفنا أن كل كلمة في هذا التعريف يخرج الصور الأخرى. وقلنا الاستدعاء، قال استدعاء، الاستدعاء فيه ماذا؟ الطلب. معنى الاستدعاء هنا الطلب، يعني طلب الفعل، وقوله الفعل يخرج عكس الأمر وهو ماذا؟ النهي. لأن عندنا فعل وعندنا ترك، عندنا فعل وعندنا ترك، فهذا يخرج النهي. استدعاء الفعل بالقول، بالقول هذا الضابط عندهم لإخراج الإشارة، لإخراج الإشارة على وجه الاستعلاء. وهذا ذكرناه لإخراج ماذا؟ حد يتذكر؟ ها، لماذا الاستعلاء؟ أيوة، إخراج الالتماس وشيء آخر، الدعاء، يخرج الدعاء والالتماس. قال: وله صيغة تدل بمجردها عليه، أي أن للأمر لفظ يدل عليه كسائر الألفاظ التي وضعت لدلالات معينة، كذلك الأمر له صيغة معينة تدل عليه. وطبعا لماذا يذكر هذا أو يذكره العلماء؟ للرد على المعتزلة والأشاعرة ممن يقول أن الأمر ليس له صيغة، الأمر ليس له صيغة. فجمهور العلماء يقولون أن الأمر له صيغة. قال: وهي افعل للحاضر، هذه الصيغة الأولى، مثل قول الله عز وجل: خذ العفو، خذ العفو، هذا صيغة طلب هنا، افعل للحاضر. عندنا في الحديث: كلوا واشربوا، كلوا واشربوا، فهذا مثل افعل للحاضر. قال: وليفعل للغائب عند الجمهور، هذه الصيغة الثانية من صيغ الأمر، مثل قول الله عز وجل: وليكتب بينكم كاتب بالعدل، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. ونحن ذكرنا يعني أول ما بدأنا في الورقات، ذكرنا أن هناك صيغ أخرى مثل اسم فعل الأمر: عليكم أنفسكم. وذكرنا أيضا المصدر النائب: وبالوالدين إحسانا، هذه كلها من صيغ الأمر. لكن أشهر الصيغتين هما ما ذكره المصنف، ما جاء بصيغة افعل وصيغة ليفعل. قال بعد ذلك: ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء. طبعا القائل أن الأمر ليس له صيغة هم الأشاعرة، هم الأشاعرة. لماذا؟ لأن الأشاعرة يرون أن الكلام هو الكلام النفسي، أن الكلام هو الكلام النفسي، و ليس للأمر صيغة لفظية، وإنما يقولون اللفظ يعبر عما في النفس، يعبر عما في النفس. طيب يعني لما تقول أعطني الكتاب عند الأشاعرة، أليس هذا أمر؟ يقولون لا، يقولون هذا له تصور سابق بمعرفة حقيقة الكتاب ومعرفة حقيقة الإعطاء في النفس، ثم عبر عنه ماذا؟ بلفظ، عبر عنه بلفظ. يقول فالتصور السابق للكلام موجود في النفس ثم عبر عنه بلفظ. هذا يعني طبعا مذهبهم الفاسد الذي يبطله النص واللغة كما هو مقرر في كتب العقيدة، لأن النصوص فرقت بين حديث النفس وبين الكلام. إن الله رفع عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تفعل أو تتكلم. يقول العلماء هذا أقوى دليل في الرد على هؤلاء، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فرق بين الحديث النفسي وبين الكلام، بين الحديث النفسي وبين الكلام. فكونهم يجعلون الكلام هو حديث النفس فهذا باطل من جهة اللغة ومن جهة الشرع كما جاء في هذا النص. قال والإرادة ليست شرطا عند الأكثرين خلافا للمعتزلة، خلافا للمعتزلة. هذا رأي الجمهور، يقولون لا يشترط إرادة امتثال المأمور، لا يشترط إرادة الآمر للأمر. فيقولون المعتبر ماذا؟ الصيغة، معتبر الصيغة. يعني لو قال السيد لعبده اذهب للسوق واشتري طحينا، هل هنا العبد يقول أنا لن أذهب للسوق لأن أنا ما أعرف هل سيدي يريد فعلا أن يشتري طحين ولا لا؟ شو رأيكم؟ هل ينظر إلى الإرادة؟ لا ينظر إلى الإرادة، لأن المعتبر هنا ماذا؟ الصيغة، المعتبر الصيغة التي جاءت، الصيغة اللغوية، ولذلك لا ينظر إلى الإرادة. وسوف تأتي مسألة دقيقة متعلقة بهذا الموضوع، يعني مسألة الامتثال والابتلاء في الأمر، أن الإنسان قد يؤمر بأمر غير مراد، أن الإنسان قد يؤمر بأمر غير مراد ويكون القصد ماذا؟ الابتلاء والامتحان. فالله سبحانه وتعالى مثلا أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه إسماعيل، فهل كان هنا الذبح مراد؟ لا، غير مراد، وإنما القصد ماذا؟ الابتلاء والامتحان وامتثال هذا الأمر. قال وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين، وقال بعضهم للإباحة، وبعض المعتزلة للندب. إذن هذه مسألة صيغة الأمر المجردة عن القرائن، صيغة الأمر المجردة عن القرائن. فذكر فيها ثلاثة أقوال. القول الأول الوجوب، يعني لما نقول مجرد عن القرائن ما في في السياق شيء يدل أنه غير عازم على الأمر. يعني لو واحد قال لك افعل إن شئت، خلاص هني في قرينة تدل على ماذا؟ أنه ليس أمر أو ليس إلزام بهذا الفعل. نحن نتكلم عن الأمر المجرد افعل من غير أي قرينة. فإذا جاءت قرينة إن شئت أن تذهب أو لا، قل اذهب ولك ألا تذهب. فهنا قرينة أخرى، خلاص ما صار أمر مجرد، صار مقترن بأمر آخر يذهب بصورة الإلزام. لكن لو قال افعل، فهنا الذي فيه الخلاف. فقال القول الأول الوجوب، قال وهو للوجوب بتجرده عند الفقهاء وبعض المتكلمين. وهذا في الحقيقة هو الراجح، وهو قول الأئمة الأربعة وقول علماء اللغة، أن الأصل في الأمر الوجوب عند التجرد من القرائن. وأسلفنا أن دلت عليه النصوص الشرعية، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، وغيره من النصوص التي توضح أن الأمر للوجوب وأن مخالفته سبب لاستحقاق العقاب. القول الثاني أن الأمر للإباحة، وهذا قول ضعيف، هذا القول ضعيف ولم ينسب لقائل معين. والقول الثالث أنه للندب، أشار إلى هذا القول وهو قول المعتزلة أنه للندب. قالوا طبعا ليش قالوا للندب؟ قالوا لأن أدنى درجات الطلب هو الندب، فإذا أمر بأمر فيقول أدنى درجات الامتثال الندب، أن هذا الأمر يكون ماذا؟ مستحب. لكن الراجح كما أسلفنا أن الأمر المجرد للوجوب، للوجوب إلا إذا وجدت قرينة، إلا إذا وجدت قرينة. تذكرون إحنا لما تكلمنا في شرح الورقات ذكرنا أن الأمر أحيانا يكون للتهديد، للتسوية، لأمور كثيرة جدا، صح؟ فهنا على حسب القرينة، لكن نتكلم هنا عن الأمر المجرد، الأمر المجرد أنه للوجوب. ثم قال فإن ورد بعد الحظر فللإباحة، وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لما يفيده قبل الحظر. هذه مسألة مرت معنا، الأمر بعد الحظر، الأمر بعد الحظر، يعني شيء كان على الحظر ثم جاء الأمر، إذا حللتم فاصطادوا، يعني المحرم يحرم عليه الصيد، إذا صار حلال له أن يصيد. هنا الأمر بالصيد ما حكمه؟ طبعا هنا ذكر قولين، القول الأول الإباحة، وهذا القول هو قول الشافعي وذهب إليه مالك كما في الآية، ذكروا في الآية وإذا حللتم فاصطادوا، قال يرجع حكم الصيد إلى ماذا؟ الإباحة. والقول الثاني وهو قول المتكلمين وقول الزركشي من الأصوليين والترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير والشنقيطي، أنه يعود لما كان قبل الحظر، إذا كان قبل الحظر واجب يصبح واجب، إذا كان قبل الحظر محرم يرجع إلى التحريم، إذا كان مباح يرجع إلى الإباحة. فالحكم فالأمر بعد الحظر يرجع إلى ما كان عليه قبل، إلى ما كان عليه قبل. ما هي صورة الحكم قبل هذا الفعل؟ يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحيض، فإذا ذهبت حيضتك فصلي. هنا أمر بعد الحظر، هنا صلي، ماذا نقول الحكم؟ هل هو للإباحة ولا للوجوب؟ ها؟ وجوب، لأن حكم الصلاة قبل الحيض ما هو؟ واجب، فيرجع إلى نفس الحكم. نفس شيء الصيد، آية الصيد، الصيد قبل الإحرام ماذا؟ مباح، بعد التحلل يرجع إلى ما كان عليه في الأصل وهو ماذا؟ مباح. فهذا هو الراجح، أنه يرجع إلى ما كان عليه في السابق، هذا الأقرب إلى النصوص. قال: ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين. وأبي الخطاب خلافا للقاضي وبعض الشافعية، وقيل يتكرر إن علق على شرط، وقيل يتكرر بتكرر لفظ الأمر، وحكي ذلك عن أبي حنيفة وأصحابه. هنا ذكر مسألة تكرار، هل الأمر يقتضي التكرار؟ نحن لو تذكرون، نحن هنا نتكلم عن الأمر المجرد عن القرائن، المجرد عن القرائن، فإذا كانت هناك قرينة تدل على التكرار فيحمل على التكرار. يعني أحيانا يكون الأمر معلق بوصف، إذا معلق بوصف هذا يفيد خلاص التكرار مع تكرر هذا الوصف. يعني مثلا نقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا كلما تكرر وصف السرقة تكرر ماذا؟ القطع، يعني يأتي نفس الحكم، فهذا أصلا في قرينة تدل على التكرار، وأحيانا القرينة تدل على عدم التكرار. يعني مثلا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكم الحج، قال الصحابي السائل: أفي كل عام؟ قال: لو قلت نعم لوجب. فدل أن الحج يكون ماذا؟ فرضية، كم مرة؟ مرة واحدة، على الوحدة وليس على التكرار. لكن هذا خارج الموضوع، خارج الموضوع. هنا يتكلم عن الأمر إذا لم يكن معه أي قرينة، إذا ما عندنا قرينة تدل على الوحدة وما عندنا قرينة تدل على التكرار، إذا جاءت افعل مجردة الأمر بهذا الفعل بتجرد عن القرائن. فهنا ذكر الخلاف، القول الأول أنه لا يفيد التكرار، قال: ولا يقتضي التكرار عند الأكثرين. والقول الثاني للقاضي أبي يعلى وبعض الشافعية أنه يفيد التكرار، أنه يفيد التكرار. وذكرنا في السابق أنهم قالوا أنه ينزل منزلة النهي، أنه ينزل منزلة النهي، فقال: كما أن النهي يجتنب على وجه التكرار، كذلك الأمر يفعل على وجه ماذا؟ التكرار. ولا شك أن القول بعدم التكرار هو الأصل، القول بعدم التكرار هنا هو الأصل، أنه لا يفيد التكرار، وهذا يعني سواء شرعا أو لغة. يعني ذكرنا أن السيد لو أمر عبده بأن يفعل شيئا، يفعل شيئا، قال: اغسل لي البيت، السيد قال لعبده فغسل البيت، ثم جاء في اليوم الثاني وقال لعبده: لما لم تغسل البيت؟ فقال: لم تأمرني. فلامه السيد، فهل يعتبر السيد هنا محقا في لومه ولا غير محق؟ غير محق، لأنه برئت ذمة العبد بتحقيق الأمر في المرة الأولى لما قال له اغسل البيت، إلا إذا كان على وجه القيد هذا أمر آخر. قال وقيل يتكرر إن علق على شرط، هذا في الحقيقة ليس قول في المسألة لأن هذا خارج الموضوع. نحن ذكرنا أن الكلام على ماذا؟ الأمر المجرد. فإذا أصلا علق بشرط أو وصف لا يتكلم عن هذه المسألة، الأصوليون لا يتكلمون عن هذه المسألة وهي الأوامر المعلقة بالشروط أو الأوصاف. القول الثالث في المسألة قال يتكرر بتكرر لفظ الأمر، يعني يقول إذا جاء لفظ الأمر مكررا أفاد التكرار، يعني لو قال صلي ركعتين صلي ركعتين، فقال هذا يفيد ماذا؟ التكرار عند الحنفية، ولكن الصحيح أنه ماذا؟ مرجوح، أنه مرجوح وأنه لا يفيد التكرار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، هل يفيد التكرار؟ ما يفيد التكرار، بالاتفاق أنه يصلى قبل المغرب كم ركعة؟ ركعتين، ما يفهم أنه 6 ركعات لأن النبي صلى الله عليه وسلم كرر اللفظ. ثم قال وهو على الفور في ظاهر المذهب. هنا انتقل إلى مسألة أخرى، هل الأمر على الفور أو لا؟ وهنا هذه المسألة نفس المسألة الماضية، الكلام على أي نوع من أنواع الأمر؟ المجرد، الأمر المجرد. فإذا جاءت قرينة تدل على الفورية هذا خارج الموضوع، يعني لو واحد قال سافر الآن، هنا قرينة تدل على ماذا؟ فورية. أو في قرينة تدل على التراخي، قال سافر آخر الشهر، في قرينة تدل على ماذا؟ التراخي، فهذا خارج الموضوع. نحن قلنا الكلام كله في الأوامر ماذا؟ المجردة. أما ما جاء قرينة يدل على الفور أو التراخي هذا لا يدخل في صورة المسألة. قال وهو على الفور في ظاهر المذهب كالحنفية، هذا القول الأول أن الأمر يفيد الفور وهذا ظاهر مذهب الحنابلة وقول الحنفية وقول في مذهب الشافعية وقول في مذهب المالكية وهو الراجح، وهو الراجح لأن النصوص عموم النصوص تدل على المسارعة وعلى الامتثال، وذكرنا الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما تأخر الصحابة في امتثال الأمر، متى؟ في صلح الحديبية في التحلل. قال القول الثاني وقال أكثر الشافعية على التراخي، أكثر الشافعية والحنفية على أنه على التراخي، يعني لا يرتبط بزمان. والقول الثالث القول بالوقف، أنه لا يقال لا على الفور ولا على التراخي. ثم قال والمؤقت لا يسقط بفوت وقته فيجب قضاؤه، وقال أبو الخطاب والأكثرون بأمر جديد، يعني كل العبادة مؤقتة بوقت معين، مثلا صلاة العصر، صلاة الظهر، إذا خرج وقته فهل هنا القضاء يكون بأمر جديد أم أنه بالأمر السابق؟ الأمر السابق، تذكرون شيء من القواعد في هذا الباب؟ ها، حد يتذكر؟ قاعدة أصولية مهمة مرت معنا. أيوة، القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، سواء كان في الفرائض، سواء كان في النوافل. يعني لو شخص ترك الصلاة متعمدة فهل يقضي؟ نقول يحتاج إلى أمر جديد. فهل هناك أمر جديد بالقضاء؟ طبعا هناك خلاف، هل هناك أمر جديد في القضاء؟ البعض، الجمهور يرون مسألة ماذا؟ القياس، فدين الله أحق بالقضاء، يستدلون بهذا الحديث. وفي الحقيقة هذا الحديث ليس نصا في المسألة، وهذه المسألة تحتاج نص لأنها ظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الأمر الجديد في الناس، وذكره في النائم، من نام عن صلاة أو نسيها، لكن لم يذكر في المتعمد، مع أن صورة المتعمد موجودة بكثرة ولا لا؟ موجودة، فلم يرد فيها أمر جديد. فالصحيح أنه لا يدخل في القضاء ولا يؤمر بالقضاء، ويحاسب على هذا التفريط الذي وقع فيه. فهنا يقول القول الأول أنه لا يسقط ويستحب قضاءه بالأمر الأول ولا يحتاج إلى دليل، يعني لا يحتاج إلى دليل جديد، لأن الذمة مشغولة بالأمر الأول. والقول الثاني وهو قول أبو الخطاب والأكثرون، قول الجمهور، أنه لابد أن يكون بأمر جديد. وقالوا لماذا بأمر جديد؟ قالوا لأن التعيين بالوقت له خصوصية في الشريعة، له خصوصية في الشريعة. يعني الشريعة لما حددت فعل العبادة في هذا الوقت، هذا الوقت له خصوصية، أن صفة هذه العبادة أن تؤدى في هذا الوقت. الشريعة تقصد إيقاع العبادة في هذا الوقت، فهو مقصود للشارع. قصد الشارع منك أن تصوم في شهر رمضان، فجاء شخص يقول أنا أعرف الصيام في شهر رمضان لكني أترك وبصوم بعد رمضان، بقضي بعد رمضان. أقول لا يصح منك، لا يصح منك هذا القضاء إلا بأمر ماذا؟ جديد. إلا بأمر جديد. لو كان مسافر فأفطر، هذا يقضي بأمر ماذا؟ جديد آخر. لو كان مريض، حائض، نفساء، له القضاء بأمر آخر. لكن لو فرط وتعمد الإفطار في رمضان، نقول لا يوجد أمر جديد أنك ماذا؟ تصوم. فهنا الوقت المحدد للشريعة، الشريعة حددت أن صلاة الظهر من هذا الوقت إلى هذا الوقت، جاء واحد وترك متعمد حتى خرج الوقت وقال سأصلي بعد الوقت، نقول هذا يحتاج إلى دليل جديد لو تريد تصلي في هذا الوقت، لأن القضاء لا يكون إلا بدليل ماذا؟ جديد، لا يكون وفق الدليل السابق. هذا هو الراجح في هذه المسألة. وعليه كما قلنا جاء الخلاف في مسألة، يعني هل تقضى الفرائض أو لا تقضى الفرائض؟ إنسان فرط في الصلوات مثلا كم سنة متعمدا عارفا، فهل يقضيها؟ الجمهور يقضيها قياسا كما ذكرنا، فدين الله أحق بالقضاء. قالوا دين الله أحق بالقضاء، هذا النص جديد في المسألة. نحن نقول ليس نصا في المسألة، ليس نصا في المسألة، صحهم أخذوه من باب القياس، وإلا فلا يوجد كما قال ابن تيمية وابن حزم ومن المعاصرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين، لا يوجد نص على القضاء، نص جديد في المسألة. قال ويقتضي الإجزاء بفعل المأمور به على وجهه، وقيل لا يقتضيه ولا يمنع وجوب القضاء إلا بدليل منفصل. هنا مسألة، يعني يقول من امتثل الأمر، من امتثل الأمر هل وقع منه الإجزاء؟ يعني إنسان أدى العبادة على وجهها بشروطها بأركانها، هل برئت ذمته ولا ما برئت ذمته؟ برئت ذمته، برئت ذمته. فمن أدى العبادة على وجهها يقول العلماء برئت ذمته واستحق الثواب، واستحق الثواب. والقول الثاني وهو قول ضعيف، وقيل لا يقتضي، يعني قالوا لا يقتضي الإجزاء. طبعا هم يعني الذين قالوا لا يقتضي الإجزاء ذكروا الصور أصلا مخصوصة بالنصوص، مخصوصة بالنصوص، يعني قالوا اللي فسد حجا، فسد حجه بالجماع فهو مأمور أن يكمل الحج، قال ومع ذلك لا يحصل به ماذا؟ براءة الذمة، لأنه ملزم أن يعيد الحج، ومع ذلك يؤدي العبادة كاملة ولكنه لم يحصل به ماذا؟ براءة الذمة. نقول هذا مخصوص ماذا؟ بدليل، مخصوص بدليل. وأما الأصل إذا أديت العبادة على وجهها فقد برئت ذمتك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول فإذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. هذه من أوضح الأدلة، أوضح أدلة الجمهور، إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، يعني برئت ذمتك ولا ما برئت؟ برئت الذمة، أنت أديت الزكاة وفق الشارع بالطريقة التي أرادها الله عز وجل، خلاص أنت ذمتك بريئة. وكما أسلفنا أن القضاء، هذا يرجع إلى المسألة السابقة، لابد أن يكون بالدليل مستقل حتى يحصل به القضاء وليس بالدليل السابق، هذا عطف على ما سبق. ثم قال والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيره، يعني الأوامر للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الأوامر فيها تخصيص، مثلا خالصة لك، خلاص أنت تعرف أن هنا الأمر ماذا؟ خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا جاء يا أيها النبي وإذا طلقتم النساء، هذا النص ماذا؟ عام، يدخل فيه سائر الأمة، فأوامر الله للنبي صلى الله عليه وسلم يشترك معه أفراد الأمة إلا الأوامر التي فيها ماذا؟ تخصيص، إلا الأوامر التي فيها تخصيص. فهنا يشير إلى هذه المسألة، وهي يعني من الضوابط اللي يذكرها العلماء، يقولون الخطاب للنبي خطاب للأمة إلا ما خصص، الخطاب للنبي خطاب للأمة إلا ما خصص. فما ورد فيه الدليل يكون خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فعموم الخطابات للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب للأمة. وهذا هو يعني قول جماهير العلماء في هذه المسألة. قال: وكذلك خطابه لواحد من الصحابة، يعني يقول خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لواحد من الصحابة خطاب لجميع الأمة، خطاب لجميع الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا خاطب الواحد صار الخطاب لجميع الأمة. يعني لما يأتي واحد من الصحابة ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب، هل هذا الحكم خاص بهذا الصحابي ولا يشمل الأمة؟ يشمل الأمة. فخطاب النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي خطاب لسائر الأمة، إلا إذا أفاد ماذا؟ التخصيص. إلا إذا أفاد التخصيص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي ذبح قبل الصلاة، قال تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص الحكم ولا ما خصصه؟ خصصه. إذا ورد التخصيص خلاص، لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم العام لأحد الصحابة أمر لسائر الأمة لجميع المكلفين. قال: ولا يختص إلا بدليل، يعني إذا ورد دليل خاص في الصورتين، يعني دليل خاص من الحكم بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو دليل خاص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الحكم خاص لهذا الشخص فيخصص. قال: وهذا قول القاضي وبعض المالكية والشافعية. وقال التميمي من الحنابلة وأبو الخطاب وبعض الشافعية: يختص بالمأمور، يختص بالمأمور. هذا قول ضعيف، يعني هل هذا الحكم يختص بالمأمور؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أحد الصحابة يختص به؟ لا، لا يختص به. الراجح أن الخطاب خطاب عام للأمة. قال: ويتعلق بالمعدوم، خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. المعدوم يقصدون من لم يكن موجودا حال الخطاب، حال الخطاب. فالأمر الصحيح أنه يتعلق به كما يتعلق بالمخاطبين. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة بأمر، أنتم الآن ما كنتم موجودين في ذاك الزمن، فهل الخطاب هذا للصحابة وكذلك لكم وأنتم معدومون في زمان الخطاب الأول؟ نقول نعم، إذا توفرت نفس شروط التكليف فالخطاب كما هو للزمان الأول هو خطاب للزمان الثاني عند جمهور العلماء. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب ذاك الزمان لأن فيه صفات تكليف معينة خلاص ينسحب عليهم في الزمان الآخر، ولا يدخل كما قال بعض المتكلمين من التكليف بالمعدوم، يعني من التكليف بما لا يطاق، لما يقولون إن أنت شخص غير موجود في ذاك الزمان فكيف تدخل في هذا الخطاب؟ نقول تدخل بماذا؟ بالوصف، بالوصف، يعني يأمر بالصلاة، يأمر بالصيام للمكلف بهذه الشروط، فإذا وجدت في أي زمان فهو داخل في نفس الخطاب ونفس الحكم. قال: خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية. هذا قول مرجوح، كما قلنا الخطاب يعني موجه لسائر الأزمنة بشرط توفر نفس الصفات والشروط. قالوا: ويجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يتمكن من فعله، بما لم يتمكن من فعله. وهذا الذي ذكرناه أشرنا إليه قبل قليل في صورة أن الله يأمر بأمر ويعلم أن هذا المكلف لا يستطيع أن يفعل هذا الأمر، كما في قصة إبراهيم وأمره بذبح ابنه. فالله سبحانه وتعالى كان يعلم أنه لن يتمكن من هذا الفعل، ولكن هذا الأمر كما قلنا للابتلاء، أن الأمر للابتلاء. يعني هناك حكم كثيرة، مسألة توطين النفس على قبول الأمر، توطين النفس على الطاعة، على الامتثال، يعني حكم كثيرة. لأن البعض قد يقول أن هذا عبث، يعني كما يذكر المكلفين، أن يأمر شخص وأنت تعلم أن هذا المأمور لن يتمكن من الفعل، فيقال إن كان هناك مقاصد من الابتلاء، من قصد الامتثال، من دربة الشخص على تقبل الطاعات، فهذا له هذه الحكم التي ذكرها العلماء. قال: وهي مبنية على النسخ قبل التمكن. سوف يذكرها في باب النسخ، يعني هل ممكن ينسخ الحكم قبل التمكن، قبل تمكن الشخص من الفعل؟ نعم، الجمهور يرون أنه قد ينسخ الحكم قبل التمكن. قال: والمعتزلة شرطوا تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه. هذا القول الثاني، قول المعتزلة. قال: يجوز التكليف إذا كان الآمر لا يعلم عدمه، يعني قد يقع أو لا يقع هذا الفعل. يعني يقول لو كان الآمر متيقن أن الشخص المأمور لا يمكن أن يفعل هذا الأمر، يقول لا يصلح. لكن إذا كان الآمر لا يعرف قد هذا المأمور يستطيع أن يفعل هذا الأمر أو لا، فيقول يصح. لكن كما أسلفنا، قول الجمهور جماهير أهل السنة أنه يجوز أمر المكلف بما علم أنه لا يستطيع من فعله. قال: وهو نهي عن ضده، وهو نهي عن ضده معنى، يعني باعتبار المعنى، نهي من جهة الالتزام. وهذا أسلفنا فيه أن الأمر بالشيء يلزم النهي عن ضده. يعني لما نقول وأقيم الصلاة، هذا أمر، ما هو ضده؟ البعد عن ماذا؟ ترك الصلاة. إذا لقيتم فئة فاثبتوا، نهي عن ضده هو ماذا؟ الفرار وعدم الثبات. ثم قال بعد ذلك باب النهي، باب النهي. قال: والنهي يقابل الأمر عكسا. يعني يقول نفس الكلام الذي نقوله في مباحث الأمر نقوله في مباحث ماذا؟ النهي. يعني أن هناك الأمر يقتضي الوجوب، هنا النهي يقتضي ماذا؟ التحريم. الاتفاق في الصيغ أن النهي يقتضي الفساد، فهو بعكس مباحث الأمر تماما. قال: وهو استدعاء الترك. هناك كان عندنا استدعاء الفعل، هنا الترك، لأن النهي عكس الأمر بالقول كما قلنا، لإخراج الإشارة على وجه الاستعلاء لإخراج الدعاء والالتماس. قال: ولكل مسألة من الأوامر وزان وزان النواهي بعكسها، يعني نفس المسائل الموجودة في الأمر موجودة في النهي، وقد اتضح كثير من أحكامه. قال: بقي أن النهي عن الأسباب، هذه مسألة اقتضاء النهي للفساد، اقتضاء النهي للفساد، هل النهي يقتضي الفساد؟ هذه مسألة خلافية بين الأصوليين، مسألة طويلة، وذكر فيها هنا 5 أقوال. هل إذا نهي عن أمر يقتضي فساد المنهي عنه؟ من يتذكر القاعدة الأصولية اللي ذكرناها في هذا الباب؟ أيوة. نحن ذكرنا أن النهي عادي إلى الذوات أو الشروط يفسد لا إلى غيره، ولذلك يعني علماء الأصول يعني يختصرون يقولون النهي في الذوات يفيد الفساد وفي غيره لا يفيد الفساد، فالنهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أفاد الفساد، وإذا عاد لأمر خارج فإنه لا يفيد ماذا؟ الفساد، مع أنه قد يترتب عليه ماذا؟ إثم. يعني شخص صلى بثوب عليه الصورة، فهنا النهي لم يعد إلى ذات الصلاة أو إلى شرط الصلاة حتى نقول أن الصلاة فاسدة، عاد إلى أمر خارج قد يأثم عليه الإنسان لكن ما يفسد الصلاة، فهذا هو الراجح في هذه المسألة. العلائي عنده كتاب كامل اسمه اقتضاء النهي للفساد، مجلد في 400 صفحة، ذكر الخلاف في هذه المسألة والتفصيل فيها، والراجح أنه كما قلنا التفصيل في النهي، فالنهي العائد للذوات مفسد، لغير الذوات غير مفسد، يعني إذا عاد لأمر غير الذات والشرط فإنه لا يفسد. فذكر هنا الأقوال. القول الأول قال أن النهي عن الأسباب المفيدة للأحكام يقتضي فسادها، فهذا القول الأول، أن النهي يقتضي الفساد مطلقا، النهي يقتضي الفساد مطلقا سواء كان في العبادات أو في المعاملات، سواء عاد للذوات أو لغير الذوات، فهذا القول الأول، أن النهي مطلقا يفيد الفساد، يفيد الفساد، فكل نهي سواء في باب العبادات المعاملات، سواء كان متعلق بالشروط بالأمور الخارجية، فهو يفيد ماذا؟ الفساد على هذا القول. والقول الثاني، وقيل لعينه لا لغيره، هذا القول الثاني، أن النهي إذا عاد لعينه اقتضى الفساد، وإذا عاد لغيره لم يقتضي الفساد، وهذا كما قلنا هو القول ماذا؟ الراجح. القول الثاني هو الراجح، أن النهي الذي يقتضي الفساد هو الذي يعود للعين يعني للذات لا لغيره. القول الثالث، في العبادات لا في المعاملات، هذا القول الثالث، قالوا أن النهي يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضي الفساد في المعاملات، أنه يقتضي الفساد في العبادات ولا يقتضيه في المعاملات. طبعا ليش ذكروا هذا؟ قالوا لأن العبادات قرب، والقرب يفسده النهي، يفسده النهي بخلاف المعاملات. قال: وحكي عن جماعة منهم أبو حنيفة يقتضي الصحة، هذا القول الرابع، أن النهي يقتضي الصحة، هذا قول بعيد جدا، أنه يقتضي الصحة، يعني لا يقتضي الفساد أبدا. العبادة التي ورد عليها النهي فهي صحيحة. طبعا هم تعليلهم قالوا لأن ورود النهي عليه يلزم منه أن هذا موجود، أن هذا موجود، قال ووجوده يدل على أنه الصحيح، وهذا لا يسلم لهم. كم من الأشياء الموجودة وهي ماذا؟ فاسدة. القول الخامس، وقال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة، هذا القول الخامس أنه لا يقتضي لا الفساد ولا الصحة. فهذه يعني مجمل الأقوال. طبعا كل قول يعني فصل العلماء فيه الأدلة، ولكن كما قلنا القول الثاني هو الأقرب، أن النهي ينعاد للذوات هو المفسد، واقتضاء النهي للفساد يعني عموم النصوص تدل عليه، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يدل على الفساد في هذه العبادات. وهذا الذي فهمه الصحابة أن النهي يفيد الفساد، كما جاء عن ابن عمر وعمر الخطاب وغيره. قال فهذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ، هذا ما تقتضيه صرائح الألفاظ. يعني هنا يقول الكلام السابق كله كان عن الألفاظ الصريحة، سواء النص الظاهر العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والأمر والنهي، يقول هذه ألفاظ صريحة، فيقول هذه الأحكام المتعلقة بالألفاظ الصريحة. طبعا ليش قال هذا الكلام؟ عشان ينتقل للألفاظ الغير صريحة. الألفاظ غير صريحة مثل المفهوم الذي يأتي الكلام عليه. قال باب المفهوم، قال وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشارتها وهو المفهوم، وهو المفهوم. احنا عرفنا ان الألفاظ قد تكون منطوق وقد تكون ماذا؟ مفهوم. فالمنطوق يعني ما دل عليه اللفظ في محل النطق، يؤخذ من نفس الكلام، يؤخذ من نفس الكلام، يعني فيه دلالة صريحة في نفس سياق الكلام على هذا الفعل. لكن المفهوم وهو طبعا عكس المنطوق، وهو ما أفاد الحكم ليس في محل النطق، وهذا اللي يسميه العلماء الفحوى، يعني أخذ من إشارة اللفظ، من دلالة اللفظ، ليس من صريح اللفظ. هنا يقول وأما المستفاد من فحوى الألفاظ، يعني ما أفاده اللفظ من المعنى دون أن يصرح به، دون أن يصرح به، لأن لو صرح به يكون ماذا؟ منطوق، يكون منطوق. مثلا في الغنم السائمة، هنا السائمة ماذا؟ منطوق، هنا السائمة منطوق. ولكن لما نأتي عن حكم غير السائمة نأخذها بدلالة ماذا؟ المفهوم، لأنها ما وردت في نفس النص. يعني لما يأتي الحديث في الغنم السائمة زكاة، هذا منطوق أن الغنم إذا كانت سائمة تسوم وترعى بنفسها
في أغلب الحول ففيها الزكاة، ففيها الزكاة. هذا نطق أخذ من اللفظ. طيب هذا الحديث ما ذكر حكم الغنم المعلوفة، هنا يأتي الحكم الذي أخذ ماذا؟ إشارة معنى، لأن عكس السائمة الغنم ماذا؟ المعلوفة اللي يعلفها صاحبها، ما حكمها؟ أنه ليس فيها ماذا؟ الزكاة. فهنا أخذ عن طريق ماذا؟ الفهم. الآن تصور لو النبي صلى الله عليه وسلم قال في الغنم السائمة زكاة والمعلوفة لا زكاة فيها، يكون حكم السائمة والمعلوفة أخذ عن طريق ماذا؟ نص منطوق، نطق بحكم السائمة وحكم المعلوفة. لكن هنا عندنا في الغنم السائمة الزكاة، نطق بالسائمة وحكمها، لكن المعلوفة ماذا؟ سكت عنها، فأخذ حكمه عن طريق ماذا؟ المفهوم. ونحن سبق أن ذكرنا أن المفهوم على نوعين، مفهوم موافقة ومفهوم ماذا؟ مخالفة. تذكرون هذا؟ وذكرنا أن مفهوم الموافقة على نوعين، شو هم؟ أيوة، مساوي و أو أولوي، صح؟ مثل يعني قلنا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. طيب ما حكم ضرب الوالدين؟ من باب أولى أنه ماذا؟ محرم. مفهوم موافقة أولوي، وعندنا مفهوم موافقة مساوي، إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. طيب واحد قال أنا ما باكل مال اليتيم بحرقه، نقول له ماذا؟ نفس الحكم، نفس الحكم، مساوي، الإحراق مساوي للأكل. فإذا عندنا مفهوم موافقة ومفهوم ماذا؟ مخالفة. والموافقة قد يكون أولوي من باب أولى، وقد يكون ماذا؟ مساوي. قال وأما المستفاد من فحوى الألفاظ وإشارتها وهو المفهوم فأربعة أضرب، يعني يقول ما يدخل في المفهوم. الأول طبعا هنا ذكر الاقتضاء، والأصوليين يعني متفاوتين في التقسيم، يعني بعض العلماء يقول الاقتضاء يدخلونه في المنطوق في كتب الأصول، بعضهم يقول الاقتضاء من المنطوق، لأنهم يأتون إلى المنطوق بعض كتب الأصول يقسم المنطوق إلى قسمين، منطوق صريح ومنطوق غير صريح، ويأتي إلى المفهوم ويقسم إلى القسمين، مفهوم موافقة ومفهوم ماذا؟ مخالفة. فلما يأتي إلى المنطوق، المنطوق غير الصريح يدخل فيه ماذا؟ الاقتضاء، يدخل فيه الاقتضاء. ما علينا، هذه يعني طرائق العلماء في التقسيم، نحن المهم لدينا الأحكام اللي تؤخذ. قال فأربعة أضرب، أول شيء الاقتضاء، طبعا هذا يسمى عند الأصوليين دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء، يعني لن تجد في كتب الأصول الاقتضاء هكذا مجرد، لا، دلالة الاقتضاء. ومعنى الاقتضاء يعني بالإجمال أنه لا يصح الكلام إلا بتقدير محذوف ضرورة، لا يصح الكلام إلا بتقدير محذوف ضرورة، هذا دلالة الاقتضاء. يعني الكلام لو لم نقدر هذا المحذوف سيفيد معنى باطل، سيفيد معنى باطل، فلا بد أن يقدر هذا المحذوف. قال: وهو الإضمار الضروري، يعني يقع ضرورة. طيب، ما هو سبب الإضمار؟ ذكر ثلاثة أشياء، أسباب التقدير والإضمار ثلاثة. الأول قال: لصدق المتكلم، يعني يتوقف عليه صدق الكلام، توقف عليه صدق الكلام، يعني يقول لو لم نقدر هذا الكلام لصار الكلام غير صحيح. قال: مثل صحيحا أو صحيح، على حسب العامل. قوله: لا عمل إلا بنية، ما هو التقدير؟ لا عمل صحيح إلا بنية، لا عمل صحيح إلا بنية، لأن العمل موجود ولا غير موجود؟ موجود، العمل موجود، الصلاة موجود، الصيام والجهاد والحج، كل أعمال موجودة، لكن هنا نتكلم عن ماذا؟ عن صحتها. لا عمل صحيح إلا بالنية، فهنا هذا التقدير حتى يكون فيه ماذا؟ صحة، توقف عليه صحة كلام المتكلم. يعني تعرفون حديث ذو اليدين، لما النبي صلى الله عليه وسلم سهى في الصلاة فصلى الظهر ركعتين، الحديث طويل، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن من ذلك شيء، لم يكن من ذلك شيء. الآن يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم ركعة؟ ركعتين. وهنا لما ذو اليدين قال هذا الكلام، فعلا أنه حصل شيء من هذه الأشياء، لأنه صلى الظهر أصلها أربعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صلىها؟ ركعتين. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفى. فهنا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم العلماء يقدرون تقدير، لم يقع شيء من ذلك في ظني، لم يقع شيء من ذلك في ظني، وإلا في الواقع وقع ولا ما وقع؟ وقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كم ركعة؟ ركعتين، فحصل النسيان وحصل ماذا؟ السهو. فهنا نقدر حتى يتوقف عليه الصدق المتكلم في هذا السياق، فهذا من دلالة ماذا؟ الاقتضاء. قال: أو ليتوقف أو ليوجد، طبعا لفظ التوقف هو الأفضل بدل يوجد. قال: أو ليوجد الملفوظ به شرعا، يعني السبب الثاني للتقدير هو توقف صحة الكلام شرعا. قال: لقوله فعدة من أيام أخر، يعني فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الآن أنت سافرت، شوف سياق الآية: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أنت سافرت في شهر رمضان ثلاثة أيام، طيب، ولم تفطر، ولم تفطر، ثم رجعت، فهل عليك عدة من أيام أخر؟ هل تقضي ثلاثة أيام؟ ليش؟ لأنك ما أفطر. وشخص سافر في رمضان فأفطر ثلاثة أيام، إذا رجع يقضي ماذا؟ ثلاثة أيام. إذن هذه الآية لابد يكون فيها دلالة ماذا؟ اقتضاء، فمن كان مريضا أو على سفر بين قوسين في تقدير فأفطر فعدة من أيام أخر. إذن هنا لازم نقدر هذا الأمر الشرعي، فأفطر اللي يفطر هو الذي عليه عدة من أيام أخر، لكن اللي ما أفطر هذا ما عليه عدة من أيام أخر. قال أو عقلا، يعني يكون التقدير لأن هذا الكلام لا يستقيم عقلا. قال مثل الوطء في حرمت عليكم أمهاتكم، هنا التقدير ماذا؟ حرمت عليكم وطء أمهاتكم، لأن التحريم عقلا أصلا لا يضاف إلى الأعيان، لا يضاف إلى الأعيان، يعني لا يقال حرمت أمك، لا، حرم عليك زواج أمك، نكاح أمك، فهنا التحريم لا يتجه إلى الأعيان، فلذلك لا بد من التقدير. إذن هذا هو دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء يعني معناه هو التقدير الضروري للسياق، التقدير الضروري للسياق، يعني الكلام لا يصح إلا بهذا التقدير، لا يصح إلا بهذا التقدير. ثم قال الثاني الإيماء والإشارة وفحوى الكلام ولحنه، هذا يسمى دلالة الإيماء والإشارة، دلالة الإيماء والإشارة. قال طبعا بعض الأصولين يفرق أصلا بين الإيماء والإشارة، وبعضهم يجعلهم شيء واحد. قال كفهم علية السرقة من قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فهنا هذا الإيماء يقول، يعني ما يفهم من السياق كعلة للحكم، ما يفهم من السياق كعلة للحكم من غير التصريح، من غير التصريح. هنا ذكر وصف مناسب، قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لماذا قطعنا أيديهما؟ بسبب ماذا؟ السرقة، بسبب سرقة. طبعا ما جاء هنا التصريح، ما قال تقطع أيديهما للسرقة أو علة قطع اليد هنا السرقة، لا، لكن السياق إيماء يدل على هذا الأمر، يدل على هذا الأمر أن العلة، علة القطع هو ماذا؟ السرقة، وإن لم يكن في ماذا؟ تصريح. فإذا هنا العلية أخذت من غير اللفظ الصريح، وإنما أخذت من السياق الذي يدل عليه. قال الثالث التنبيه، قال وهو مفهوم الموافقة، ونحن ذكرنا قبل قليل أن مفهوم الموافقة قد يكون ماذا؟ مساوي أو أولوي. قال وهو مفهوم الموافقة بأن يفهم الحكم في المسكوت من المنطوق بسياق الكلام، يعني للاشتراك في العلة، للاشتراك في العلة، كتحريم الضرب من قوله ولا تقل لهما أف، فهنا العلة هنا مشتركة، مفهوم الموافقة نأخذها من العلة، العلة الإيذاء، إيذاء الوالدين، فأنت لو قلت أف تأفيف يؤذي الوالدين، طيب لو سبيت الوالدين يحصل الإيذاء ولا لا؟ يحصل الإيذاء. ضربت الوالدين يحصل الإيذاء ولا لا؟ يحصل. فهنا يحصل اشتراك في العلة في مفهوم الموافقة. قال الجزري وبعض الشافعية هو قياس، وقال القاضي وبعض الشافعية بل من مفهوم اللفظ سبق إلى الفهم مقارنا وهو قاطع على القولين. يعني هنا كيف تم الإلحاق؟ يعني لما نقول ولا تقل لهما أف، ليش قلنا الضرب كذلك لا يجوز؟ قال بعض العلماء هذا من باب القياس، لأن يعني فيه صورة ماذا؟ القياس بجامع العلة، كما أن التأفيف فيه إيذاء كذلك الضرب فيه ماذا؟ إيذاء. والقول الثاني قالوا أن ليس فيه قياس، وإنما أخذ من دلالة اللفظ مباشرة، من دلالة اللفظ مباشرة. فيقول يعني يأتي مقارن للذهن، لما يحرم التأفيف كذلك يحرم ماذا؟ الضرب. طبعا ليش قالوا هذا القول؟ قالوا لأن لما نقول أنه مفهوم القياس، القياس يحتاج إلى ماذا؟ إعمال ذهن وتأمل وإلحاق فرع بأصل، لكن أنت بس مجرد ما تقرأ الآية ممكن تفهم منه تحريم ضرب الوالدين، ولا ما تفهم؟ تفهم منه، فما يحتاج أنك تعمل وتلحق فرع بأصل. طبعا هذا الخلاف لفظي ما يضر، يعني هل يفهم عن طريق القياس ولا يفهم عن طريق اللفظ مباشرة. ولذلك أشار في نهاية الكلام إلى أن ما يترتب عليه ثمرة هذا الخلاف، قال وهو قاطع على قولين، يعني على كلا القولين يعتبر ماذا؟ الحكم قاطع، كما أن الضرب، كما أن التأفيف حرام كذلك الضرب ماذا؟ حرام على وجه ماذا؟ القطع، على وجه القطع. السب كذلك محرم، نفس التأفيف على وجه القطع، بغض النظر كيف فهمنا الحكم، هل عن طريق القياس ولا عن طريق اللفظ. طيب نقف عند هذا القدر ونكمل في المجلس التاسع بإذن الله عز وجل، لأن الكلام حول مفهوم المخالفة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.